الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. شو كان رقم المسألة؟
سابعة. خلصنا.
سابعة.
يمكن تفصيل.
ماشي ماشي.
تفصيل بآخر.
المسألة السابعة: ويشترط وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك، وإذا جعلت الإضافة جزية أخذ على الغني غير ما يؤخذ على غيره. بحسب ظاهر العبارة يشترط وضع المساكن والبيوت، كأن المقصود والله العالم من هذه العبارة التي زجت في المقام أنه يشترط أن تكون بيوتهم وضيعة مش مميزة. بحيث إذا أراد أحدهم أن يبني بيتا على غير هذا الغرار يستطيع أن يجعل ولي الأمر جزية عليه خاصة بهذا الأمر، وهذا لا يوجد في تقديرنا شيء موظف فيه شرعا. صحيح في بحث الآن في تحرير الوسيلة تبعا للجواهر وغيرها حكم الأبنية عندهم، أما الكنائس دور العبارة رح يجي الحديث عنها، بيوتهم هم. فلا يوجد شيء موظف شرعا تعبديا فيما يرتبط بهذه المساكن، تعلو تنخفض بعمر بالوادي والله مرتفع، ما في شيء. نعم لولي الأمر أن يرى الصلاح في ذلك، فإذا عد هذا نوع إهانة للمسلمين إنه أهل الذمة صايرين على رؤوس الجبال والمسلمين تحت، ونوع مهانة، أو رأى أي لا يكون على ذلك في التنظيم العمراني حتى ظل التنظيم تنظيم عمراني إسلامي يستطيع أن يمنعهم من سكن رؤوس الجبال. إذا كان لبيوتهم علامات خاصة تجعل في البلد الإسلامي مظهر عام والله يهودي أو نصراني أو مجوسي، كما لو كانت عادتهم أن يبنوا بالأحجار صلبان كبيرة أو إلى ما هنالك، فمن حق ولي الأمر أن يمنع من ذلك. فالخلاصة أن هذه الأمور خاضعة لرؤية ولي الأمر للمصلحة جلبا وللمفسدة درءا، مع حفظ المصلحة النوعية وهي أن يضيق عليهم ليسوقهم، وهذا المقصود من الصغار، ليسوقهم نحو الهدى، إن لم يكن هذا الجيل فالجيل اللاحق عليه إن شاء الله. العبارة الثانية: وإذا جعلت الإضافة أي في المساكن فوق الواضع جزية أخذ على الغني غير ما يؤخذ على غيره. من الأساس هذا الكلام موجود يا إخوان، لكن أصل الزج بهذا الموضوع في المقام مش واضح من قبل الشيخ الكبير، إنه هذا الموضوع يرتبط بعدين بأبحاث رح تجي إن شاء الله قريبا، ما لهم وما عليهم، يعني المبحث القادم وهو المبحث الخامس فيما يستحقون بعقد الذمة، والمبحث السادس فيما يلزم عليهم بعقد الذمة. هنا تذكر أحكام الأبنية فيما يلزم عليهم، بعضهم يلزم عليهم وهو مقتضى العقد، بعضهم يلزم عليهم بالشروط الخاصة التي يشترطها العاقد معهم وهو ولي الأمر أو وكيله. من هنا أنا إجا في ذهني احتمال ثاني في العبارة يا إخوان، وإن كان أيضا بعيد الاحتمال الثاني، وهو أنه يشترط وضع المساكن والبيوت فيكون هذا تتمة للبحث السابق، قضية ضيافة المسلمين وضياف المسلمين مثل الرسل الحربيين، وأن يكون المراد أنه يشترط عليهم الكم والكيف الذي يستضيفون به المسلمين، بأن يضع المساكن والبيوت في خدمة المسلمين عندما يضيفونهم، وهذا أشرنا إليه بالأمس نحن. لكن هذا ما بينسجم مع العبارة اللاحقة، وإذا جعلت الإضافة إضافة على شو؟ جزية. جيد، إلا أن يراد، وهو الاحتمال الأقرب هنا، إلا إذا جعلت وإذا جعلت الإضافة جزيتان. الإضافة شو؟ ضيافة يعني. ها، أن يضيف مؤمنا، أن يضيف ضيف المؤمنين. فإذا جعلت الإضافة يعني الضيافة، جزيتان هي جعلت جزية، مش شيء زائد على الجزية مثل ما بحثنا بالأمس، أخذ على الغني غير ما يؤخذ على غيره، فيشترط على الغني أن يضيف مؤمنين أكثر مما يضيف الفقير، لأنهما لا يتساويان في الإمكانات والقدرات، خصوصا إذا الضيافة تشتمل على الإطعام والخدمات وإلى ما هنالك المجانية منهم، فتجعل حينئذ الضيافة هي الجزية، وهذا أقرب حتى نظلنا بنفس البحث، لأن أحكام المساكن ستأتي، فلا يكون قد زج مطلبا غريبا هنا، فيصبح هكذا المقصود وهو الأقرب. ويشترط وضع المساكن والبيوت يعني في خدمة الضياف، ونحو ذلك خدمات العامة، آبار المياه إلى ما هناك. وإذا جعلت الإضافة يعني الضيافة جزية أخذ على الغني غير ما يؤخذ على غيره، وهذا واضح أصلا في كل الأمور، جزية الغني غير جزية الفقير، فتصبح هذه ليست مسألة سابعة على هذا الاحتمال، تابعة للمسألة الثالثة. المسألة السابعة الآن، ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثر لم تتداخل. أولا، هذه العبارة مبنية عن أن الجزية في كل سنة مر، مع أننا قلنا ولي الأمر ينظر في المصلحة، قد يجعلها على بعض التجار اللي ما بيظهر عندهم الإنتاج إلا كل 3 سنين مرة، تجار البناء مثلا لنفترض، قد يجعلها في كل 3 سنوات مرة، قد يجعلها في كل 2 سنوات مرة، قد يجعلها فصلية على الذين يزرعون مواسم بقول مثلا. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ لابد أن تكون العبارة هكذا، إذا اجتمعت جزيتان لا تتداخلا، قد الجزية تكون 3 بـ3، قد تكون فصل بفصل، وقد تكون سنة بسنة. والفكرة الارتكازية أنه إذا كان العقد يقتضي دفع جزية في السنة الأولى لم يستطع دفعها، إما لفاق، لمصيبة، لتهرب من الضريبة الإسلامية، ثم في السنة الثانية نريد أن نأخذ منه جزيتها، يقول لا تسقط جزية السنة الأولى، لا تتدخل. وهذا على القاعدة يا إخوان، هذا على القاعدة، مش هو على رأي المشهور حكم وضعي ونحن ناصرنا المشهور، وعلى رأي السيد الخوئي حكم تكليفي. على كلا التقديرين يا إخوان من الواضح جدا أن الحكم لم يسقط، لأن الحكم لا يسقط إلا بمسقط، وسقوط الحكم في المقام لأنه غير مؤقت بوقت فورا ففورا، إنما يكون بامتثاله، ما لم يمتثله يبقى في ذمته، سواء كان حكم وضعي أو كان مجرد حكم تكليفي كما ذهب السيد الخوئي منفردا من بين العلماء والمحققين في هذا المجال، وقد تقدم بحث. جيد، هذا تمام الكلام في المبحث الرابع. المبحث الخامس: فيما يلزم لهم بعد عقد الذمة على الإطلاق. شو يعني على الإطلاق؟ يعني مجرد أن نعقد معهم عقد ذمة، هذه نتائج يكسبونها هم. ما هي؟ هذه ما فيها بحث فقهي يا إخوان، ما فيها يعني روايات، هذه مقتضى عقد الذمة أصلا. يعني إنه نجي نقول تحقا دماؤهم وأنفسهم وأعراض، بدأ بحث هذه ما واضح أصلا. هذا معنى الجزية وهذا معنى عقد الذمة. وهو أمور منها عصمة نفوسهم وأعراضهم ونسائهم وذراريهم. طبعا الذرار الصغار، ولا الكبار، كل واحد محكوم بحكم نفسه. وأموالهم إلا ما شرط خروجه من المال. من الأساس قال له بعقد على نفسك كذا، هذول أمنين، بس الأراضي مش إلك، الأراضي للمسلمين. ولا يجوز سبهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيتهم، يعني هم آمنون. مشافهة لا يجوز، يعني هذا من حقوق العشرة. ها لا حد ومع الغيبة لا بأس بشتمهم وسبهم وغيبتهم. ليش؟ لأن هني ليسوا إخوة في الدين، ما لهم حقوق. الحقوق حقوق عشرة، حقوق مواطنة، ما بجزلنا، وهم مواطنون أن نتعامل معهم بهذا العشر المشترك بمستوى المستويات الاشتراك طبعا. فدوا أنفسهم بمالهم فاستحقوا حق المواطنة. بعد هذا يا إخوان، من الواضح أن مقصود الشتم والسب بغير البذاء، يعني بغير الألفاظ القبيحة المحرم لفظها من المؤمن طبعا، يعني المقصود توهينهم. أن تقول عن فلان بأنه حمار، ليش؟ لأنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها. أو تقول والعياذ بالله كلب لا يحمل أمانة السماء، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما الألفاظ القبيحة الفحش، يعني الشتم بلفظ فحش، فهذا ما بتشمل العبارة لا بأس بشتمهم، هذا إطلاق حيثي، يعني يقول في غيبتهم هم لا حرمة لهم بذات المعنى، مثل ما هني ما بقيم حرمة للطرف المقابل. ومنها عدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور وأكل الخنازير ونكاح المحارم وضرب الناقوس واستعمال الغناء والملاهي ونحو ذلك مع التستر في ذلك. طيب بشوب الخمر ممكن يتستر،
ضرب الناقوس،
ضرب الناقوس كيف هستتر هذا؟ ضرب الناقوس بطن طن زواج المحارم نفس الشيء، معروف بالمجتمع هذه اخت اجراس الكنائس مثلا او الى ما هنالك. الا اذا المقصود هذا القيد واستعمال الغناء، بس قال ونحو ذلك مع التستر في ذلك. مره بيقول ان لا يفعلوها في الاحياء الاسلاميه، المسلمون يفعلون أهل الأسف الشديد باستثناء والله نكاح المحارم بعد المسلمين ضابط الحال، وإلا بقية الأمور شو. على كل حال، ففي أمور أصلا مش قابلة للتستر، زواج مبني على الإعلان، زواج رسمي. طبعا المقصود عندما أطلق الماتن هون الإطلاق ليس في محله، نكاح المحارم حقهم، لكن حقهم أتى إذا كانوا ممن في شرعهم تنكح المحارم مثل المجوس. أما إذا كان في شرعهم لا تنكح المحارم لا يسمح لهم كأهل ذمة، يعني النصرانية تزوج بأخته النصرانية أو يهودي يتزوج بأخته أو أمه أو خالته، قطعا لا يجوز. فهذا يحمل على ذاك أنه يقر على شعائر دينه. أما إذا تجاوز شعائر دينه إلى شعائر دين آخر لا يسمح له أبدا. لو فرضنا أن بعضهم يحرم الخمور، لا يسمح له بأن يشرب الخمر أصلا. فكل أهل نحلة يقرون على دينهم ونحلتهم. فالعبارة الجامعة هي مفصلة في الحقيقة على قياس كل مذهب من المذاهب، لكن ظاهرها يوهم الإطلاق أن الجميع يحل لهم تزوج بالمحارم. لا أبدا، النصران لا يحل ويراه زنا، وكذلك اليهودي. المجوسي هو الوحيد الذي يجيز نكاح المحارم. طيب، هذه نقطة توقفت عندها أنا. النقطة الثانية اللي ذكر من كل مذهب بحسبه لا كلام لنا فيه، لكن جعل الشيخ الكبير هذا الفرع من نتائج عقد الذمة على الإطلاق. شو يعني عقد الذمة على الإطلاق؟ يعني إذا لم يشترط عليهم غير ذلك. ومن هنا فإن هذا لا ينافي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارطا عليهم جملة من المحرمات الإسلامية التي هي ليست من المحرمات في أديانهم، وهو ما ورد في رواية صحيحة الإسناد في الباب 48 من أبواب جهاد العدو، باب شرائط الذمة. الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني صاحب نوادر الحكمة وللشيخ إليه طرق صحيح، عن الهيثم وهو ابن أبي مسروق، عن ابن محبوب وهو الحسن، عن علي بن رئاب، عن زرار، عن أبي عبد الله عليه السلام، كلهم فقهاء أطلاف. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا. طيب الربا مش حرام في دينهم، ولا يأكلوا لحم الخنزير، هو مش حرام، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ، الأخ ولا بنات الأخ، هذا مش حرام عند بعض أهل الذمة، عند المجوس مش حرام. فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله. قال عليه السلام: وليست لهم اليوم ذمة، وليست لهم اليوم ذمة. الإمام عم يحكي عن زمن، في زمن الإمام الصادق ليست لهم ذمة، واضح لأنه مع مين عم يعقدوا ذمتهم بالله؟ إذا عقد، وإلا بقي عقود الذمة مستمر. هل هذا مقصود الإمام إنه ما عم يعقدوا مع الولي الشرعي، عم يعقدوا مع الولي الجائر، أم أن مقصود الإمام ما فهمه بعض المحققين وليست لهم اليوم ذمة لأنهم أخلوا بهذه الشرائط؟ طيب إذا أخلوا بهذه الشرائط اللي عقدوا مع النبي ماتوا من زمان، واللي موجودين اليوم هن جيل جديد بده عقد جديد. فما أفاده بعض المحققين كالسيد الخوئي من أنه ليست لهم اليوم ذمة لأنهم يتجاهرون بهذه الأمور، هذه ليست شرائط شرعية بنحو الحكم الأولي. الرسول ارتعى المصلحة ذاك الوقت أن يعقد معهم بالطريقة. ولذلك فإن الشيخ الكبير أفتى على خلاف هذه الرواية فيما لو أطلق عقد الذمة، بمعنى أن عقد الذمة لا يقيدهم في هذه الأمور إذا أطلق. نعم يقيدون في هذه الأمور إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه تقييدهم فيستطيع. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله، حرم عليهم ما هو حلال في أديانهم وحرام في دين الإسلام على خلاف القارئ. ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيرا مثل النصارى واليهود، أو أراق خمرا مع تسترهم، إذا ما تستروا خالفوا عقد الذمة يراق خمره، لكن مع تستره دخلنا إلى بيوتهم حوانتهم الخاصة وكسرنا لهم الخمر، ضمن قيمته عنده. صحيح هو ما له قيمة بالإسلام، لكن لما أقروا أقروا على أن له قيمة عندهم فيضمن لهم ولو كان الجاني مسلما. إذا كان منهم هذا واضح، ألزمون بما ألزم به أنفسهم. ولا شيء مع التظاهر، إذا تظاهروا بالمنكرات ليس لهم شيء. ولو غصبهم وجب رده، إذا راح سرق الخمر، الخمر ما له حرمة لكن بعده موجود، ويجب نرد لهم إياه؟ طبعا ويجب، هذا مقتضى التعاقد والتعاهد، هذا واضح. فرع جديد، ولو ترافعوا إلينا، وهذا في نص قرآني فضلا عن الروايات، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم إلى آخره، وجب الحكم عليهم. بس بأي حكم نحكم؟ حكم الإسلام. وهذه لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين كذا بكذا، المقصود إظهار علم أمير المؤمنين بالتوراة التي أنزلها الله وبالإنجيل الذي أنزله الله، مش المقصود شرعية الحكم بهذه الكتب وبهذه الأديان، لأنه حتى غير المحرف منها ما نسخ من تعاليمه لم يعد فعلا دين الله عز وجل. فلا يحكم حاكم المسلمين بغير حكم الإسلام. فليكن العدالة لا تتعدد، ما في مشكلة، لا على مستوى الشبهات الحكمية شو بنعمل؟ إذا تقسيم الميراث في اليهود في التوراة التي أنزلها غير تقسيم الميراث عندنا، هو في ديننا الحقوق الشخصية اختلفت من بداية إنزال الدين ونسخت بعض الأحكام شيئا فشيئا. ولو ترافعوا إلينا وجب الحكم عليهم، مش بخاطرنا، فاحكم بينهم بما أراك الله، أو ردهم إلى أهل ملتهم ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم. فرع جديد، ويجب دفع المسلمين والكفار عنهم إذا كانت محلهم مع المسلمين. وجبنا نحن كفريق إسلامي كدولة إسلامية أن نحميه، ما نخلي كل واحد يتنوط عليه إلى آخره. وكذا مع بعدها على إشكاله، إذا كانوا بعاد على إشكال، أنا بقول ما إله معنى أقرب وبعاد، إما هم جزء من كياننا وإما ليسوا جزء. هذا الحكي قد يصح في الأزمنة السابقة من كانت الدول قبائل وهيك، أما الآن فالدولة فيها جهاز حاكم هو الذي يدفع. ليش مع بعدهم على إشكال؟ من عدم وضوح دخولهم دخول حمايتهم في عقد الذمة من جهة، ومن جهة بالحكم الأول نحن ما وجبنا ناصرهم. من سمع مناديا ينادي مسلما لألا المسلمين فلم يجبه كان حقا على الله يدخل مدخلا، أما غيره فلا. لكن هذا الكلام يا إخوان أنا عندي مو واضح، على إشكال ما إلى معنى. إما هؤلاء في محلهم دخلوا في الذمة، والمفروض عم نحكي عن اللي دخلوا في الذمة، وإما لم يدخلوا في الذمة، إن دخلوا في الذمة صاروا ذمة المسلمين، فلا يجيز حاكم المسلمين لأحد أن يعبث بأمنهم، لا منهم ولا من المسلمين ولا من غيرهم من بقية الكفار أيضا. ويلزم مع الشرط، إذا من الأساس إن مشترطين يعني ضمن عقد الذمة، وشرط عدم الذب عنهم لا يقع صحيحا على إشكاله، أنه في مجال للقول بالصحة أيضا، انه من الاصل يشترط عليهم والي المسلمين انني ما بدافع عنكم اذا حدا هجمكم. هذا قابل ينبحث خصوصا بالازمنه السابقه، اذا هني والله ارتقوا يظلوا بارضهم النائيه البعيده، انا بدي اشغل بال المسلمين والدوله الاسلاميه في المركز فيهم، بقول لهم اذا انتم بدكم تبقوا هونيك ابقوا، بس اذا هجمتم ما تطلبوا منا ندافع عنكم. بصح هذا ولا ما بصح؟ بصح، ما في مشكله. هذا يدور مدار ما يراه الولي من مصلحه الاسلام والمسلمين. في زمن امير المؤمنين كان الانبار من الاطراف، عندما هجم اخو غامد على الانبار، ها، وكان معاهدات هناك، ها، وقالها امير المؤمنين: لو مات امرؤ مسلم بعد هذا لما كان به ملوما ولكان به جديرا، او كان عندي جديرا. ومنها تمكينهم من الخروج الى الاسواق والدخول في المعاملات مع المسلمين وحرمه خيانتهم واكل اموالهم وحرمه اهانتهم فيما عدا المستثنى، اذا في استثناء احتج ان شاء الله، ويحرم اكرامهم. المستثنى مثل انه مشيهم على شمال الطريق مثلا على بعض الفتاوى، بنشوفها بعدين ان شاء الله اذا الى مستند ولا لا، ويحرم اكرامهم بوجه يترتب عليه اذيه المسلمين. اصل انه يكرم ويستضيف وكذا ما في عيش مشترك، لكن اذا كان اكرامه بشكل يؤذي المسلم، يعني هذا في خصومة وعداوة بينه وبين جار المسلم، هم أنا بستضيفه ببيتي علنا بحيث جار المسلم بشوفه عندي بتأذى، هذا في إيذاء، ولو ما فعلته بقصد الإيذاء ينتج إيذاء ما بجوز. طبعا على كلام فيه هذا كمان، إذا فعلته بقصد الإيذاء قطعا حرام، لكن إذا فعلته لا مش بقصد الإيذاء سوى يتأذى من هذا، من قال بجوز؟ من قال ما بجوز أساسا؟ في ناس بتأذى من كل شيء، بتتحسس من كل شيء. وسقوط محلهم، أي محل المسلمين من الأعين. جيد، هذا تراعى فيها. طب كل هود اللي ذكروا يا إخوان باستثناء حقن النفوس والدماء والأعراض، هذه ليست من مقتضيات عقد الذمة، بل من مقتضيات إطلاق عقد الذمة. فأي واحد من هذه غير حفظ النفوس والأعراض وكذا، الأمور الأساسية اللي هي نتاج عقد الذمة يدفع عنهم القتال والقتل والاسترقاق، الباقي كله مقتضى إطلاق عقد الذمة، ولي الأمر يرى المصلحة كما وكيفا ويعقد على أساسها، فيشترط ما يشاء ويلغي ما يشاء. يعني جوهر عقد الذمة هو حفظ الأنفس والأعراض، فينا نقول حتى الأموال محل بحث، بالمقابل أداء مال جزية، هذا هو جوهر عقد الذمة. مقتضى إطلاق عقد الذمة أنه يجي يعيشوا مواطنين مثله مثل غيره، ها؟ لكن هذا الإطلاق نستطيع التشذيب منه بأن نشترط عليهم شرائط ما نشاء، وهني كمان قادرين يشترطوا أنه ما ينزلوا تحت ذمتنا إلا ضمن صيغة محددة وواضحة، وإلا فليواجهوا ما أمر به الله ورسوله. فإذا هذا ما بدهم أدلة خاصة وروايات خاصة يا إخوان. المبحث السادس فيما يلزم عليهم، هن شو التضييق اللي عليهم؟ مواطنون على رأسنا وعيننا، مواطنون في الدولة الإسلامية، لكن مش مواطن كبقية المسلمين، بل له أحكامه الخاصة تلزم عليهم أمور تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.